بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقفنا مع الضوابط المنهجيه، مع الضابط الثالث والثلاثون: المواقف العاطفية لا تغير المسلمات الشرعية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن لا يدخلها من قابل من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه. رواه البخاري. هذا الضابط ضابط مهم نحتاج إليه في هذا العصر، ألا وهو في الثوابت الشرعية. قد تحدث أحداث كثيرة وتغيرات، اختلاف في الزمان، لكن الثوابت الشرعية والمسلمات الدينية تبقى هي لا تتغير. وتأملوا في هذه الحادثة في صلح الحديبية، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح، وقرأنا أن من شروط الصلح أن من أتاه من المشركين رده إليهم، يعني لو جاء أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فبعد هذا العقد مباشرة جاء أبو جندل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مربوط في قيوده، يريد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويذهب معه. قال: فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هنا الصحابة أخذوا يعني يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو واحد، يعني لو فقط ترد أبو جندل شخص واحد، وطبعا لابد أن يتأثرون بهذا الموقف، رجل يعني أراد الإسلام وفر من المشركين ويريد دخول الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ارجع إليهم، ارجع إليهم. هنا النظرة إلى الثوابت الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاقد مع المشركين بعقد، والإنسان مأمور بوفاء العقود والالتزام بالعهود، سواء كان مع المشركين أو مع المسلمين يلتزم بهذا العقد. لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى الجانب الموجود في كل إنسان، وهو الجانب العاطفي، كيف يعني يرجع إلى الكفار، قد يفتن في دينه، وأخذوا يعني يساومون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم. لماذا؟ لأن هناك مسلمات شرعية، هناك مسلمات شرعية. فالمواقف العاطفية لا تغير المسلمات الشرعية. الآن تحدث كثير من الحوادث في بلاد العالم، كما سمعتم في الفترة الماضية سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إصدار الأفلام أو الرسوم، لا شك أن هذا منكر عظيم وكفر بالله عز وجل. ولكن كيف يغير هذا الصنيع؟ هل تكون ردود الفعل بخلاف النهج الذي ربانا عليه الإسلام؟ هذا موقف صار عاطفي، الكل لا شك يتعاطف مع هذا الأصل من أصول الإيمان وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته والذود عنه والدفاع عنه، لكن بالطرق الشرعية، لا يقتضي ذلك التهجم والتكسير في ديار المسلمين والاعتداء أو التفجير أو الاغتيال أو غير ذلك. حدوث مثل هذه الأمور لا يغير الأحكام الشرعية. أي موقف من المواقف العاطفية التي تحدث الآن، ما يحدث في سوريا من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض، لا شك أن كل مسلم غيور يحزن لهذا الحال ويدعو لهم ويقف معهم ويتعاطف، لكن العاطفة المنضبطة لا يؤدي به هذا إلى أن يفتح الأبواب على مصراعيه كما يقول البعض. الآن الجهاد فرض عين على كل المسلمين في بلاد المسلمين، يجب عليهم أن يجاهدوا في سوريا. ليس الأمر بهذه الطريقة، هناك ضوابط. لا شك أن جهاد الدفع عند أهل السنة والجماعة يتوسع بحسب الحاجة بمحاذاة البلاد التي فيها، لكن من الذي يقرر هذا التوسع؟ هم العلماء الكبار والبانيون الذين يدركون، ليس الأفراد، ليس أحد الناس الذين ليس لهم علم. فحدوث مثل هذه الأحداث في العالم، كثير من المواقف تتكرر، مواقف عاطفية، لكن هناك ثوابت شرعية لا نتنازل عن هذه الثوابت الشرعية. ثوابت شرعية واحدة عند أهل السنة والجماعة، المواقف تجاه ولاة الأمر، المواقف الولاء والبراء، المواقف قواعد الجهاد هي مقررة موجودة في الكتاب والسنة، الإنسان لا يتجاوزها وإنما يتقيد بهذه الضوابط. إذن كل هذه المواقف العاطفية التي تحدث لا تغير شيء من المسلمات الشرعية. أما بالنسبة للمنظومة، تكلمنا في اللقاء الماضي عن، وصلنا إلى الإيمان وذكرنا مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ذكرنا أن الإيمان له أصول وله شعب، أصوله ستة هي أركان الإيمان، وشعبه كثيرة، القولية والفعلية والقلبية. والناظم أشار أن لكل واحد منها من هذه أركان، سواء الإيمان أو الإسلام أو الإحسان. تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن الإيمان. الإحسان كنا فيه، الإحسان عند أهل العلم هو ضد الإساءة، هو ضد الإساءة في اللغة. والإحسان هو الذي ورد في حديث جبريل، الإحسان ضد الإساءة، والحسنة ضد السيئة، وقال رجل محسن. والإحسان يدخل فيه الإسلام والإيمان. الإحسان من أخص الدرجات، من أخص الدرجات. الدرجات أعلى دائرة هي دائرة الإسلام، ثم تضيق الدائرة تأتي دائرة الإيمان، ثم تضيق الدائرة فتأتي دائرة الإحسان، تأتي دائرة الإحسان. نحن ذكرنا أن الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان يشمل الأعمال الباطنة، والإحسان يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني يشمل الإسلام ويشمل الإيمان، فهو أخص من النوعين السابقين. والإحسان على درجتين، الإحسان في عبادة الله والإحسان في حقوق الخلق. الإحسان في عبادة الله والإحسان في حقوق الخلق. والإحسان في عبادة الله هو على قسمين، وهي التي جاءت في حديث جبريل. القسم الأول المشاهدة، القسم الأول المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المشاهدة. والقسم الثاني المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. إذن هذا هو الإحسان في عبادة الله على قسمين، أعلاها المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، استحضار الله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال. والقسم الثاني المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى لك في الجهر وفي السر. وأما الإحسان في حقوق الخلق فهو الذي دائما يردده أهل العلم بالعبارة المعروفة، وهي بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى، الندى هو الخير، تبذل الخير للناس يعني تحسن للناس، وكف الأذى تكف أذاك عن الناس. وبهذا نكون عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان على وجه الإجمال. قال بعد ذلك: فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، وركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. هنا أشار إلى أركان الإسلام. وأركان الإسلام في علم العقيدة تعرض عرض مجمل، يعرف أن للإسلام أركان خمسة مبني عليها. قال: فحقق، يعني التزم وأقر بهذه الأركان. قال: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين. الشهادتين سبق معنا ذكر الشهادتين. الشهادتين طبعا تتضمن الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله مر معنا في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فمعناه أي أعتقد وأقر بأنه لا معبود حق إلا الله، هذا معنى الشهادة، يضاف إليه إلى يعني لفظ الشهادة، تفيد الاعتقاد والإقرار، الاعتقاد والإقرار، أعتقد وأقر بأنه لا معبود بحق إلا الله. وأيضا محمد رسول الله معناه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور الأربعة في شهادة أن محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعرف الإسلام إلا عن طريقه. فلما يقال الشهادتين أي الإقرار والاعتقاد بهذين الأمرين، ولا يكون المسلم إلا بهما، ويدخل الإسلام بهما. قال: وثانيا إقامة الصلاة. الصلاة معروفة أنها الدعاء في اللغة، وفي الاصطلاح التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. هذه يعني تدرس في تفاريع كتب الفقه. وثالثا تأدية الزكاة. الزكاة الله سبحانه وتعالى قرنها مرارا وتكرارا أكثر من 50 موضع في القرآن مع الصلاة، دائما تأتي في النصوص مع الصلاة، وهي في اللغة النماء والزيادة، من زكى أي من النماء والزيادة، وهي التعبد لله بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه هي الزكاة، إخراج مال مخصوص، هي الأموال التي تجب فيها الزكاة لطائفة مخصوصة، هي مصارف الزكاة الثمانية التي وردت في الآية بشرائط أو بشروط مخصوصة، هي شروط الزكاة. قال والرابع الصيام. الصيام هو الإمساك، هو الإمساك، ويعرف عند الفقهاء الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية، هذا هو الصيام. والخامس الحج، وهو مقيد بالاستطاعة كما في الآية، وهو القصد في اللغة، القصد، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك بشروط مخصوصة. وهذه الأركان تنقسم إلى قسمين، هذه الأركان الخمسة، أركان قولية وأركان فعلية. القولية هي الشهادتين، والفعلية على ثلاثة أقسام: فعلية محضة كالصلاة والصيام، والنوع الثاني فعلية مالية كالحج، والقسم الثالث مالية محضة وهي الزكاة. إذن فهي إما قولية وإما فعلية، والفعلية على ثلاثة أقسام: إما أن تكون مالية كالزكاة، وإما أن تكون فعلية مجردة كالصلاة والصيام، وإما مشتركة بين المال والفعل كالحج. هذا من باب التقاسيم للضبط. قال فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. تلك الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أركان الإسلام، ثم أشار إلى أركان الإيمان. قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. ونحن فصلنا القول في الإيمان بالله عز وجل في أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وذكرنا المسائل مفصلة، يعني الناظم ذكر فيها أكثر من 70 بيت في أقسام التوحيد وبيان تفاصيلها. قال وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. ما هو تعريف الملائكة؟ الملائكة مأخوذة من ألكة ألوكة، من ألكة ألوكة، ومعنى ألكة في اللغة أي أرسلة، أي أرسلة، فإذا معناها من الرسالة. الملك هو المرسل، يعني يقال في لغة العرب ألكني أي أرسلني، فالملائكة مرسلون. واصطلاحا هم عالم غيبي مخلوقون من نور، لهم صفات خاصة، يعبدون الله ولا يعصونه. إذن عالم غيبي مخلوقون من نور، لهم صفات خاصة، يعبدون الله ولا يعصونه. إذن هم من علم الغيب، لأن العلم عند العلماء على قسمين: علم الغيب وعلم الشهادة. علم الغيب وعلم الشهادة، الشهادة الذي نشاهده في الواقع، والغيب هو ما يخفى علينا مثل اليوم الآخر ومثل عالم الملائكة وكل ما أخفاه الله سبحانه وتعالى. فهم عالم غيبي مخلوقون من نور، كما جاء في الحديث صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. لهم صفات خاصة سيأتي الإشارة إليها، يعبدون الله ولا يعصونه. ولما نقول الإيمان بالملائكة، ما هو الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ يتضمن جملة من الأمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم وعدم إنكار ذلك، الإيمان بوجودهم وعدم إنكار ذلك، ومن أنكر ذلك كفر، لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان. أيضا من الإيمان بالملائكة ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه، الإيمان بمن علمنا اسمه، يعني الملائكة الذين جاءت أسماءهم نؤمن به، سمي ملك الوحي جبريل نؤمن بذلك، ميكائيل الموكل بالقطر نؤمن بذلك، مالك خازن النار نؤمن بذلك، كل من جاء في النصوص اسمه نؤمن بذلك. أيضا الثالث من عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم. الملائكة لهم أعمال مختلفة، هناك الموكل بالوحي، وهناك الموكل بالمطر والقطر، وهناك الموكل بالرعد، هناك الموكل بالجبال، وهناك الخزنة، هناك الملائكة الكاتبون الذين يكتبون الأعمال، وهناك الملائكة السياحون بالأرض الذين يبتغون مجالس الذكر، وهناك حملة العرش. كل هذه الأعمال التي جاءت في الكتاب والسنة نؤمن بها ونقر بها كما جاءت. وأيضا من الاعتقاد في الملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الإيمان بما علمنا من صفاتهم. جاءت صفات كثيرة جدا لهم في الكتاب والسنة، نؤمن بكل هذه الصفات. مثال ذلكم القوة والشدة، القوة والشدة أمثلة الصفات التي جاءت ونقر بها لأنها جاءت في الكتاب والسنة، القوة والشدة، كما في ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد، علمه شديد القوى، ذي قوة، هذه كلها وصف الشدة. أيضا في صفاتهم من صفاتهم الحياء، من صفاتهم الحياء. ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة في قصة عثمان، وأيضا أنهم كرام بررة كما في الآية، وأيضا من صفاتهم الحسن والجمال، ذو مرة فاستوى. ما معنى مرة؟ قال ابن عباس أي منظر جميل، منظر جميل. حتى في قصة النسوة، في قصة يوسف، إن هذا إلا ملك كريم، لأن كان متقرر في أذهانهم أن الملائكة لهم صفات ماذا؟ الحسن والجمال. وأيضا أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله، استمرارهم على العبادة، وأنهم أيضا في السماء، من الملائكة في السماء، وينزلون إلى الأرض لتنفيذ أوامر الله عز وجل كما دلت الآيات والأحاديث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار نزل به الروح، كل هذه تدل على أنهم في السماء ولكن ينزلون إلى الأرض لتنفيذ أوامر الله عز وجل. وهذه الصفات يعني التي ذكرت في الملائكة، نعتقد أنهم أيضا لهم أجسام متفاوتة، أجسام متفاوتة. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا التفاوت: رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني قال ملائكة، من الملائكة من له جناحين، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة، ومنهم من له 600 جناح كما جاء في وصف جبريل عليه السلام. فهم متفاوتون في الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما أذن له أن يحدث عن أحد حملة العرش أن بين أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا يدل على عظمة ملائكة الرحمن. إذن كل ما علمناه من هذه الصفات نقر بها ونؤمن بها. وأيضا من الإيمان، الإيمان بأعدادهم، الإيمان بأعدادهم. إذن مر معنا الإيمان بوجودهم وبأسمائهم وبأعمالهم وبصفاتهم، وأيضا بأعدادهم، نؤمن بأعدادهم، أن أعدادهم كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في الحديث ملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ولا يعودون إليه، 70,000 ملك كل يوم يدخلون ولا يعودون فيه. وذكر في وصف جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فأعدادهم كثيرة، أعدادهم كثيرة. وأيضا من الإيمان بالملائكة اعتقاد التفاضل فيما بين الملائكة، اعتقاد التفاضل فيما بين الملائكة، نعتقد بتفاضل الملائكة وأنهم درجات، ولا الملائكة المقربون، هناك مقربون، فهم ليسوا على درجة واحدة كما هو واضح في الآيات. وأيضا من العقيدة في الملائكة عدم الغلو فيهم، عدم الغلو فيهم، فهم نثبت لهم الأوصاف والأعمال التي وردت، فلا شأن لهم في التدبير وتصريف الأمور ومسائل الربوبية، لا يتدخلون في مثل هذه الأمور. و هذا ملخص المعتقد في الملائكة. لو سئلت ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة تقول بهذا الترتيب: نؤمن بأسمائهم، بوجودهم، صفاتهم، بأعمالهم، بأعدادهم، بتفاوتهم، بعدم الغلو فيهم، تقر بهذه العقيدة. من المسائل العلمية التي تذكر والبعض لا يذكرها، يعني يقول أنا لا تفيد كبير فائدة في مباحث الملائكة، وهي التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر، من هم الأفضل الملائكة ولا صالحي البشر، موضوع طويل فصل فيه السيوطي في كتاب الحبائك في أخبار الملائك في صفحات كثيرة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أقرب الأقوال في هذه المسألة أن صالحي البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. ويقول ابن القيم: وهذا القول يحصل به الجمع بين الأقوال وبين النصوص. يقول أن الملائكة الآن عند الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم، ومنازلهم رفيعة، وفي تنفيذ أوامر الله عز وجل. أما صالحي البشر فباعتبار الآخرة، وما لهم من المنازل العلية في الجنة، وأن الملائكة قد يخدمونهم هناك. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. وهذا الباب يفيد الإنسان أمرين مهمين من آثار هذا الباب السلوكية في حياة الإنسان: العلم بعظمة الله عز وجل، بعظمة خالق هؤلاء الملائكة، هذه الأعداد وهذه الأوصاف. لما يقرأ الإنسان في علم العقيدة ويطلع عليه يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة جنود الله سبحانه وتعالى. وأيضا يورث الإنسان الأمر الثاني: شكر الله عز وجل، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه العناية بعباده، هذه العناية بعباده، وتخصيص الملائكة لأعمال مختلفة متفاوتة. فلله سبحانه وتعالى عناية عظيمة بالبشر من خلال ملائكته. إذن يورثنا هذا تعظيم الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى على ملائكته الكرام. قال بعد ذلك: وكتبه المنزلة المطهرة. الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، الكتب مأخوذة في اللغة من الجمع، من الجمع كتاب، يعني بمعنى مكتوب أي مجموع، كل شيء يكون مجتمع ومجموع يسمى كتاب في لغة العرب. ومنهم في الجيش الكتيبة، مجموعة من الجنود. وفي الشرع الكتب هي الكتب التي أنزلها الله على رسله بواسطة رحمة وهداية للخلق. الكتب التي أنزلها الله على رسله بواسطة، يعني بواسطة الوحي، رحمة وهداية للخلق. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الكتب؟ أولا، نؤمن أنها من عند الله عز وجل، أنها حق من عند الله عز وجل. وضمن هذا الإيمان، وهو الإيمان بأنها حق من عند الله عز وجل، حصلت ثلاثة أنواع من الانحرافات. وهو الإيمان بأنها حق من عند الله سبحانه وتعالى. حصلت ثلاثة صور من صور الانحراف. إذن في أول نقطة من نقاط الإيمان بالملائكة وأنها حق من عند الله عز وجل، حصل في هذا الأمر ثلاثة أنواع من أنواع الانحراف. الانحراف الأول هو التكذيب، التكذيب بهذه الكتب كما حصل من اليهود والنصارى، التكذيب بهذه الكتب. وأيضا النوع الثاني الكفر بها، الكفر بها كما كفر الطوائف بالقرآن. هناك فرق ضالة لا تؤمن بالقرآن، ومنها من يقولون أنه منسوخ مثل البابية والبهائية، يقولون القرآن منسوخ. وأيضا التحريف، التحريف، تحريف القرآن كما حصل من الرافضة، وهذا اعتقادهم. والبعض يعني من الفرق الضالة يعتقد أن ما عندهم أفضل من هذا القرآن، وهذا أيضا داخل في صور الانحراف. يعني مثلا التيجانية عندهم أذكار معينة يقولون هذه الأذكار أفضل من القرآن، وبعض الطرائق الصوفية عندهم ما يسمونه بالعلم اللدني يقولون هذه أيضا أفضل من القرآن، وهذا كله انحراف في كتاب الله عز وجل واعتقاد أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه حق لم يشبه شيء من التحريف، لأن الله حافظ للقرآن. أيضا من الاعتقاد ثانيا نؤمن بما علمنا اسمه، نؤمن بما علمنا اسمه، مثلا جاء القرآن التوراة الإنجيل الزبور، ما جاء في القرآن نؤمن بأسماء. الثالث من الاعتقاد في الكتب التصديق بجميع أخبارها، التصديق بجميع أخبارها. الرابع من الاعتقادات في الكتب السماوية العمل بما لم ينسخ منها، العمل بما لم ينسخ منها. هذا مجمل الاعتقاد في الكتب السماوية. والكتب السماوية تكون عن طريق الوحي، تكون عن طريق الوحي. الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي. وشرعا هو إعلام الله لأنبيائه بما يريد أن يبلغوه للناس. طبعا الوحي يطلق على عدة معاني في اللغة العربية، يعني يطلق على الإلهام، يطلق على الإشارة. يعني قد يقول قائل وأوحينا إلى أم موسى، هذا الإلهام الفطري، الإلهام الفطري هذا قد يكون، وليس المراد به الوحي وهو إنزال الكتاب. وأوحى ربك إلى النحل، هذا أيضا غريزي فطري يختلف، يعني لفظ الوحي يختلف سياقاته في كتاب الله عز وجل، ليس كله على إنزال الكتب أو إعلام الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة. الله ذكر وأن الشياطين ليوحون كما في الآية يعني على الوسواس. الوحي وحي الله سبحانه وتعالى لرسله على ثلاثة أنواع، وحي الله لرسله على ثلاثة أنواع: الوحي المجرد، هذا النوع الأول، وهذا كما يقول العلماء ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الموحى إليه، ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه، كما جاء في الحديث أن روح القدس نفث في روعي ويدخلون فيه الرؤيا الصالحة، الرؤيا التي يراها الأنبياء حق، وهي من ضمن الوحي. والنوع الثاني الوحي المباشر بلا واسطة، بلا واسطة، والتكلم، تكلم الله بلا واسطة، وكلم الله موسى تكليما، حصل له التكليم. والنوع الثالث هو المعروف الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك عن طريق جبريل عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الرسل، ونزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم على الصور الثلاثة المعروفة، إما على صورته الحقيقية، وإما على صورة رجل كصورة دحية الكلبي، وإما على هيئة صلصلة الجرس. ولعل في هذا القدر كفاية، نتطرق لمسائل الإيمان بالرسل في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.